خلفهم جلابهم بالعار يرفض والشرار. من هنا مروا وكروا يهزمون السيف والسياف والموت المقرر والقصار. من هنا مروا ورمل الطف يلعن كل ماء النهر يحتضن الجرار. من هنا مروا وصدر الحق يسحق تحت وطء الخيل في ذات النهار. من هنا مروا سمايا موكب الاحزان يعبر فوق بحر الدم والدمع المضمخ والجمار. يا محمد من هنا مروا سمايا فوق اقتاب المطايا دون ستر او دثار. يا محمد من هنا مر الحسين جسمه رمح وفوق الرمح رأس عممته الشمس في ليل التتار. ها هنا حط الحسين الرأس حينا واستراح عند خد النهر لم يشرب زلالا أو قراحا. ودم النحر يروي ظامئ الأرض وعطشان السماء. يا أمير الركب يا ابن الأولياء يا نصر الله. يا أمير الركب يا ابن الأولياء جدك المذبوح درب والدم المسفوح سيف والنداء. يا لثارات الحسين فامتط الرعد جوادا أو جنون الريح وامضي وامتشق دم الحسين. إن في القوم رجالا يعشقون الحسنيين. إن في القوم جنودا وأسودا وبروقا ورعودا يهزمون الاثنتين أمريكا وإسرائيل. يهزمون الاثنتين. يا رجال الله أنتم أيها الأبطال والأحرار والأسد الكواسر جددوا وعد الأبات جددوا عهد الكمات. فلنا النصر المؤزر أو لنا بطن المقابر انصبوا القامات. فالقامات أعلى من علا العلياء ما فوق المنائر. جردوا ماضي الزنود السمر هزوا قبضة الحر المغامر. لوحوا بالراية الصفراء إن الراية الصفراء جنح النسر ما بين الزواهر. قد أطل القائد المغوار من قد هز بيت العنكبوت وشاد أمجاد الحواضر. زلزلوا الأرض بصوت هادر ملء الحناجر. لبيك 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 يا نصر الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اعطيني صوت حاج. ممنون تفضلوا. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجلكم إن شاء الله. ممنون. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أيتام الحسين وعلى سبايا الحسين في يوم الأربعين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، أيها المحبون والمواسون والمعزون وأصحاب العزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا عزاءكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم 40 سيد الشهداء، وأنتم الذين أتيتم من كل أنحاء هذه المنطقة الزكية الأبية، منطقة البقاع، إلى مدينة بعلبك لإحياء هذا الأمر ولإحياء هذه المناسبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يتقبل عملكم ومواساتكم ودموعكم وحزنكم وإرادتكم بأحسن القبول. أيها الإخوة والأخوات، في هذه المناسبة العظيمة والجليلة أود أن أقول كلمة في المناسبة وكلمة في وضع المنطقة باختصار، وكلمة حول المستجدات اللبنانية، وخصوصا أننا نعيش أياما مهمة وحساسة ومصيرية من تاريخ بلدنا. أولا، في المناسبة ذكرى 40، عندما نحييها هنا في بعلبك ويحييها الملايين من المحبين في مدينة كربلاء وفي كثير من مدن العالم، هي تجديد لما جرى يوم عاشوراء وما حدث من مواجهة دامية، هي صراع بين الحق والباطل وبين الوفاء والغدر وبين العدل والظلم. يوم 40 تجديد لذكرى عاشوراء، ويوم 40 ذكرى نستحضر فيها موكب السبايا، ونستحضر فيها ما جرى بعد عاشوراء، ما جرى بعد عاشوراء، رحلة السبي الطويلة التي أرادها القتلة، أرادها لأهداف ولم تكن خطوة عشوائية، رحلة السبي الطويلة الحزينة المأساوية من كربلاء إلى الكوفة، وعلى امتداد 2000 كيلومتر في ذلك الوضع في تلك الظروف، وصولا إلى بلاد الشام إلى الأراضي اللبنانية، حيث عبر هذا الموكب، موكب الأحزان وموكب السبايا، الأراضي اللبنانية عبر القاع واللبوي ومقني، وصولا إلى مدينة بعلبك حيث تحتشدون الآن، ومن بعلبك
إلى دمشق التي كانت في ذلك الحين عاصمة يزيد. هذا الموكب التاريخي الجهادي الحزين والصابر والمحتسب والصلب في الإرادة والقوي في العزم والشامخ في الإيمان والتوكل كان يحوي فيما يحوي الإمام علي بن الحسين، الإمام زين العابدين عليه السلام، بقية النبوة ورسالة وأهل البيت، ومجموعة كبيرة من النساء فيهن بنات وأحفاد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونساء من زوجات أولئك الشهداء الشجعان الأوفياء الذين قتلوا في كربلاء، وجمع من الأطفال الأيتام. ومع الموكب رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، رأس أبي الفضل العباس عليه السلام، رؤوس الشهداء من أهل البيت وبني هاشم وصحابة الحسين الذين بقوا ووفوا وقضوا ومضوا مع الحسين عليه السلام. هذا الموكب الذي كان يتألف من هذه الأجزاء العزيزة والغالية والمقدسة هو الذي كان يسير من مدينة إلى مدينة، ومن بلدة إلى بلدة، ومن صحراء إلى صحراء، ومن تلة إلى تلة، يستعرض به الأقوام والقبائل والعشائر وسكان المدن وسكان البلدات. وفي ظروف قاسية وصعبة، السلاسل والقيود في الأيدي والأرجل، الصياط تلهب الظهور والصدور، كلمات الشتم والسب والشماتة، التهديد الدائم بالقتل وبالتصفية. والمؤلم أكثر أن الناس الذين اهتدوا بجد هؤلاء وبدين جد هؤلاء وبتضحيات جد هؤلاء كان يتم إخراجهم في كل مدينة وفي كل بلدة وفي كل قرية ليقيموا الأعراس والأفراح ويطلقوا الزغاريد احتفاء بانتصار السلطة القاتلة التي قتلت حفيد رسول الله وبقية أبناء المهاجرين والأنصار في يوم العاشر من محرم سنة 61 للهجرة. عندما أرادت السلطة لهذا الموكب أن يمشي كل هذه المسافة الطويلة كانت تريد أن تحقق مجموعة من الأهداف، منها إبراز الغلبة والقهر والاقتدار، وهذا ما أشارت إليه زينب عليه السلام في خطبتها في قصر يزيد في دمشق، إبراز القوة والغلبة والقهر والقمع. ثانيا إبراز الشماتة وروحية الثأر وتجديد ما جرى في بدر، وقالوا يوم بيوم بدر، ليقولوا للتاريخ وللأمة أن ما جرى في كربلاء هو رد على محمد وصحابة محمد الذين قاتلوا وانتصروا في بدر على قريش وطواغيت قريش. إذلال آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمس بإرادتهم، بأملهم، بإيمانهم، بعزمهم، بثقتهم بالله، بثقتهم بالمستقبل وبوعد الله بأن ينصر أولياءه الصالحين. ومن جملة الأهداف إحباط هذه الأمة، تهديد كل من يفكر بالقيام بالثورة بالانتفاضة بالوقوف في وجه الطاغية، أننا نقتلك ونقطع رأسك ونسبي نساءك، فليس في الأمة سنة 61 للهجرة أعز من الحسين وأعظم من الحسين وأعلى مكانة من الحسين في وجدان الأمة، وها هي السلطة تقتله وتقطع رأسه وتجوب برأسه ورؤوس أصحابه كل البلاد وتسبي نساءه حتى بنات النبي. إذن كان المطلوب من هذا الموكب أن يكون سياسة ترهيب وقمع وإحباط لكل من يمكن أن يفكر بأن ينطق بالحق في وجه سلطان جائر، أو أن يقف أو أن يثور وينتفض ويجاهد ويتمول. ولذلك أريد للموكب أن يجول في العراق وفي بلاد الشام، وهاتان المنطقتان كانتا الأكثر أهمية وحساسية وقدرة على تحديد مصير الأمة والخلافة والمستقبل السياسي. لكن هذا القرار السلطوي الأموي كان مكرا من يزيد، وفي المقابل هذه مسيرة منذ آدم يرعاها الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي يرعى دينه ويكفل أنبياءه ويدافع عن أوليائه ويحفظ رسالته، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا الموكب، موكب السبايا الذي أريد له أن يحقق هذه الأهداف، كان الجزء المكمل الذي يحقق أهداف شهادة الحسين ودماء الحسين وصرخة الحسين يوم العاشر من محرم في كربلاء. ويذكرني هذا المكر الإلهي بقصة إبراهيم عليه السلام وبقصة موسى عليه السلام. عندما أراد نمرود أن يحرق إبراهيم عليه السلام، نادى في الناس وجمع الناس من كل أنحاء مملكته ليشهدوا إحراق إبراهيم، وكانت المعجزة. وقال الله للنار أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مكر نمرود ليقضي على إبراهيم قضاء مبرما، ومكر الله سبحانه وتعالى في المقابل. فلو شاء إبراهيم أن يجول من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة ليجمع الناس حوله ويحدثهم عن التوحيد ويظهر لهم المعجزة، كم من السنوات يحتاج، وكم من المعجزات يحتاج، وكم من الجهد يحتاج. ولكن نمرود بمكره الخاطئ جمع له الناس جميعا ليشهدوا جميعا المعجزة الكبرى، وهذا ما حصل مع موسى عليه السلام. فلو كان موسى عليه السلام يريد أن يتنقل في مملكة فرعون من مدينة إلى مدينة ومن بلدة إلى بلدة ومن قبيلة إلى قبيلة ليحدثهم عن التوحيد وليظهر لهم معجزته، كم من السنوات يحتاج؟ كم من الجهد؟ كم من الوقت؟ كم من المعجزات؟ إلا أن مكر السيء الذي أحاط بفرعون دفعه أن يجمع مصر كلها في يوم الزينة ويضع موسى أمام التحدي، وغلبت معجزة موسى سحر السحرة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لو أن يزيد وابن زياد حملوا زين العابدين وزينب والنساء والأيتام والرؤوس وذهبوا بهم سرا إلى المدينة وتركوهم في المدينة ومنعوهم من الخروج عنها، هل كان سيصل صوت الحسين، دماء الحسين، كلمة الحسين، مظلومية الحسين، كل هذه القيم والمفاهيم والوقائع والعظمة والمبادئ التي كرستها كربلاء، هل كانت ستصل إلى الأمة سنة 60 وسنة 61 و62 و63 الهجرة؟ هل كانت ستصل إلينا بعد مئات السنين؟ ولكن هذا المكر الذي أراد شيئا وأراد الله شيئا آخر، صحيح كان فيه معاناة وآلام وأحزان لزين العابدين والنساء والسبايا، ولكن هذا طريق الله، هذا هو طريق التحدي، هذه طريق التضحيات، هذا هو طريق بذل الدماء وماء الوجه والدموع، وهذا هو طريق الأولياء طوال التاريخ. هذا الموكب الذي خرج من كربلاء إلى الكوفة، في الكوفة اجتمع بالناس الذين احتشدوا للاحتفاء بنصر يزيد، وتحول إلى مجلس عزاء كبير جدا أبكت فيه زينب وسكينة وفاطمة كل عين وكل قلب، وقالت لهم الحقيقة. وعلى طول الدرب من الكوفة إلى نصيبين، إلى حلب، إلى حما، إلى حمص، إلى بعلبك، إلى دمشق، كان الخطاب حاضرا، كان تشريح الوقائع والحقائق حاضرا وقويا، حتى في الحالات التي أحيل بين زينب وبين الكلام والخطابة. كان يكفي هذا المشهد المأساوي وهذه الرؤوس وهذه الأيتام وهذه النساء الثكالة وهذا الإمام المقيد بالسلاسل، ويقترب الناس ويسألون: من أنت أيتها السبية؟ من أنت أيها اليتيم؟ فيجابون بأنهم بنات محمد النبي هذه الأمة وأيتام محمد النبي هذه الأمة. كان هذا الواقع كافيا ليقلب الأمور رأسا على عقب. وكثير من المدن والقرى والبلدات التي استقبلت موكب السبايا بالأفراح قلبت أفراحها إلى أحزان عندما علمت أن هؤلاء ليسوا خوارج، وأن هؤلاء ليسوا من الديلم، وأن هؤلاء هم أحفاد محمد وأيتام محمد. وهذه الأمة كلها تقرأ في كتاب الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المسلمون قد يختلفون في مسألة الإمامة والخلافة والولاية بعد رسول الله، ولكنهم لا يختلفون في مودتهم لقرب رسول الله ومحبتهم لأهل بيت رسول الله. عندما يعرف المسلمون من أهل المدن والقرى في العراق والشام أن هؤلاء هم القرب الذين أمر الله بمحبتهم ومودتهم، كانت الأمور تتبدل وكانت الأمور تتغير. وسأذكر بعد قليل شاهدا على هذا المعنى وفي هذا السياق. إذن هذا الموكب في الحقيقة استطاع أن يبين الأمور، أن يستنهض الأمة، أن يكسر حواجز الخوف، أن يحمل معه دم الحسين إلى كل أرض، إلى كل شبر، إلى كل قلب، إلى كل عقل، يحمل معه نور الهداية وشجاعة الثورة ومنطق القيام ورفض الذل والظلم. إن الذي حمل إلينا بعد مئات السنين، هذا الشعار الذي نردده ونواجه به كل طواغيت العالم عندما يريدون إذلالنا: هيهات منا الذلة. الذي حمل إلينا هذا الشعار من كربلاء هم هؤلاء السبايا، هؤلاء الأيتام الذين كانوا في ظاهر الأمر أسرى وسجناء، ولكنهم كانوا في حقيقة الأمر الأحرار الحقيقيين في هذه الأمة. ولذلك نجد سرعان ما تحركت الثورات في الكوفة، في العراق، في أكثر من بلد إسلامي، فكانت ثورة التوابين والمختار وزيد بن علي عليهما السلام وآخرين وآخرين، حتى ثورة بني العباس لم تكن في البداية معروفة بأنها ثورة بن العباس. هذه الثورة التي اجتاحت ملك بني أمية خلال سنوات قليلة. كم بقي بنو أمية بعد الحسين عليه السلام؟ بنو أمية كان مقدر لهم أن يحكموا لمئات السنين، ولكن هذا الدم في كربلاء وصرخة السبايا من بلد إلى بلد أيقظت الأمة. العباسيون رفعوا شعار السواد حزنا على الحسين. ثورتهم كانت تحمل راية ثورات الحسين، وإن كانت تخدع الأمة بأنها ستسلم السلطة لمن يرتضيه آل محمد. باسم الحسين قامت الثورة الكبرى التي جرفت ملك بني أمية بعد سنوات قليلة. وهذا ما كان ليكون لولا كربلاء، ما جرى في كربلاء، وما كان ليكون لولا الجزء المكمل وهو هذا الموكب العظيم والكبير والتاريخي. لو أخذنا شاهدين سريعين لأنتقل إلى المقطعين الآخرين من كلمتي، عندما دخل الموكب إلى دمشق، ودمشق هي علامة فارقة، عندما نقول ما جرى في دمشق نستطيع أن نفهم ما جرى في غير دمشق، لأن دمشق في ذلك الحين كانت في قبضة يزيد يسيطر عليها ثقافيا وإعلاميا ونفسيا، ومن الطبيعي أن تكون موالية لهذه السلطة القائمة. ولكن حتى دمشق وأهلها كيف تفاعلوا مع هذا الحدث؟ كيف تأثروا بهذا الحدث؟ أنا أنقل نصين. الأول في المسجد الكبير، ما يعرف الآن بالمسجد الأموي الكبير، عندما أخذت السبايا إلى هناك وفي حضور يزيد ووزرائه ووجهاء القوم. يعني علينا أن نفترض أن المسجد لم يكن ممتلئا فقط بالناس العاديين، كان ممتلئا بزعماء القبائل ووجهاء القوم الذين دعاهم يزيد ليحتفلوا بانتصاره الكبير وبثأره العظيم من بدر. في كل أحوال علي بن الحسين عليه السلام سعى أن يقف في المسجد ليخطب في الناس، فأبى عليه يزيد ذلك، ولكن الناس الموجودين قالوا ذلوا هذا شاب في مقتبل العمر ومكسور الجناح، شو ممكن يحكي؟ خلينا نشوف، نحن حابين نسمع شو ممكن يحكي. فبالنتيجة إصرار الحاضرين أذن له بأن يرتقي المنبر، فقام علي بن الحسين عليه السلام وخطب. طبعا لن أذكر الخطاب لأنه طويل شوي، بس الشاهد: فحمد الله وأثنى عليه، ثم يقول المؤرخون: ثم خطب خطبة أبكى منها العيون. يعني دمشق المسجد الأموي يبكي لما جرى في كربلاء، ويبكي لما جرى على الحسين عليه السلام وفي محضر القاتل. ثم خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، ثم قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطا هذه الأمة، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، يعني ابن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من ائتزر، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ بي جبرائيل إلى سدرة المنتهى؟ أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ أنا ابن من صلى بملائكة السماء؟ أنا ابن من أوحى إلي الجليل ما أوحى؟ أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. يعني أنا لست من الترك ولا من الديلم، أنا لست من الخوارج، أنا ابن نبيكم وابن رسولكم وابن هاديكم وابن سيدكم. وهذه النساء هن عماتي وأخواتي وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن يكمل عليه السلام أنا ابن أنا ابن أنا ابن، ويقول ما جرى من أحداث، ثم يقول أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، فلم يزل يقول أنا ذكروا في دمشق بين يدي يزيد أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد أن يكون فتنة، يعني كاد المسجد وسكان المسجد أن يقوموا ويسوروا، فأمر المؤذن أن يؤذن وقطع عليه الكلام. هو خمن أنه إذا قطع عليه الكلام خلصت الحكاية، فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال علي الإمام السجاد لا شيء أكبر منه. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال علي بن الحسين شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقال محمد هذا جدي أم جدك يا يزيد؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت عترته؟ هذا جزء من الصدح بالحق والتعريف بالحقيقة. وعندما عرف أهل دمشق الحقيقة غضبوا وحزنوا وثاروا حتى خاف يزيد من الفتنة. هنا عندما يتحدث زين العابدين يقول أنا 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 أنا، هو لا يريد أن يفتخر على الناس بنفسه، ويريد أن يعرف لهم نفسه، أن يعرف لهم حقيقة هذه المجموعة التي قتلت وسبيت وأهينت وجيء بها على مدى 2000 كيلومتر. وكذلك الشاهد الآخر من زينب عليها السلام، وأيضا في قصر يزيد. وفي كلا هذين الشاهدين نجد عزم، إرادة، توكل، ثقة، اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، الإحساس بالعزة رغم القيود والسلاسل والعذابات والآلام. تصوروا امرأة سيدة شاهدت ما شاهدت في كربلاء، ومشت كل هذه المسافة الطويلة ورأس أخيها وإخوانها وأبناء عمومتها وأبناء أخي إخوتها رؤوسهم أمام عيونها في الليل وفي النهار وعلى طول الطريق، كيف يمكن أن يكون حالها وهي سيدة؟ والمرأة بطبيعة الخلقة مجبولة على العاطفة وعلى الحنان، ومع ذلك قامت كالجبل الصلب في مجلس يزيد عندما شاهدته ورأس الحسين أمامه ينكث بعصاه ثغر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لم تتحمل هذا المنظر، قامت وخطبت وحولها الجلاوزة والحراب والسيوف التي يمكن أن تقطعها إربا إربا، لكنها لم تخاف ولم تخشى. وينقل لنا التاريخ عندما سمعته يقول وهو ينكث شفتي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يقول جزع الخزرج من وقر، ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل، فجزيناهم ببدو مثلها وأقمنا مثل بدو فاعتدل. لم تتحمل ذلك، وقفت وقالت: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جدي سيد المرسلين، لتقول للناس أن محمدا جدي وأنا ابنته. صدق الله سبحانه كذلك يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سأتلو فقط مقطع، الخطبة أيضا طويلة. أظننت يا يزيد، شوف القوة، إرادة، الصلابة، العزيمة، ثقة، العزة. أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء، فأصبحنا لك في إسار، نساق إليك سوقا في قطار، وأنت علينا ذو اقتدار، أن بنا من الله هوانا وعليك منه كرامة وامتنانا، وأن ذلك لعظم خطرك وجلالة قدرك، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك، فمهلا مهلا، أول بالك عشو مستعجل أنت، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله، أنسيت قول الله، ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء، تذكره بطلقاء مكة، لأنه هو أخذ على بدر فهي أخذته على فتح مكة. أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناقل ويبرزن لأهل المناهل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والغائب والشهيد والشريف والوضيع والدني والرفيع، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حني، عطوا منك على الله وجحودا لرسول الله ودفعا لما جاء به من عند الله، ولا غو منك ولا عجب من فعلك، وأن يرتجى من لفظ فوه أكباد الشهداء. عم تذكروا بهن ستو، ونبت لحمه بدماء السعداء، ونصب الحرب لسيد الأنبياء، وجمع الأحزاب وشهر الحراب، وهز السيوف في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن تقول له بعد مسافة: وما فريت. هلا بتقول له تقييم المعركة، الأمور لوين؟ وما فريت إلا جلدك. إذا مخمن أنت سلخت جلدنا، أنت سلخت جلدك، وإذا مخمن أنت قصيت لحمنا، وما جززت إلا لحمك، وسترد على رسول الله بما تحملت من ذريته، حيث يجمع به شملهم ويلم به شعثهم وينتقم من ظالمهم ويأخذ لهم بحقهم من أعدائهم. فكد كيدك وناصب جهدك، وناصب جهدك أو اجهد جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت أمرنا ولا تدرك أمدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا ولا تلحظ عنك عارنا. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد. والحقيقة هي ما قالتها زينب في قصر يزيد: فلم يكن رأيه إلا فند، ولا إلا فندا، وأيامه إلا عددا، وجمعه إلا بددا. واستطاع هذا الدم الزكي الذي استنهض الأمة وأثار الأمة كلها بمسلميها ومسيحيها، والتاريخ يذكر لنا كيف تعاطت الكنائس المسيحية في بلاد الشام مع موكب السبايا ومع رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ومستوى التأثر الكبير والعظيم والحزن الذي أظهرته، والتنديد الذي قالته في أكثر من مجلس، حتى في مجلس يزيد نفسه، عندما وقف مسيحي في مجلس يزيد وقال ليزيد: أنا من نسل داود أنا عفوا أنا من نسل فلان من حواوي سيد المسيح عليه السلام، وما وبيني وبين أبي يعني جده الأكبر الذي هو من الحواويين مئات السنين، ومع ذلك ما زال الناس يتبركون بي، وهذا ابن بنت نبيكم، وما زال عهدكم بنبيكم طريا تقتلونه وتقطعون رأسه وتسبون نساءه، فأخذ وقتل. إذن هذا الموكب هو الذي في الحقيقة هز التاريخ، هذا الموكب هو صوت الدم. ولذلك نحن نقف في يوم الأربعين لنحيي زينب وصرخة زينب وزين العابدين. وما إحياؤنا اليوم في مدينة بعلبك إلا لخصوصية المكان والزمان. فهذه المدينة دخل إليها موكب السبايا سنة 61 الهجرة. هلا أنا ما لحق أدق في أيام محرم أو في بدايات أيام صفر، بين العاشر من محرم والعشرين من صفر أكيد، لأنه قبل 20 صفر كان الموكب قد وصل إلى دمشق. هذه المدينة دخلها الموكب هنا حيث أنتم، حط موكبهم الرحال، هنا وضعت الرؤوس الشريفة والمباركة، وهنا قطرات من دم الشهادة، وهنا صلى زين العابدين وزينب على أرضكم فتقدست هذه الأرض، وهنا أقيم للموكب المشاهد، وهنا ترك الموكب بعض فلذات الأكباد فيما يعني السيدة خولة، وهذا أمر منطقي. تصوروا نساء يمشين أو يركبن النياق والجمال على مدى 2000 كيلومتر، تعذيب وشماتة وآلام وضغوط نفسية، من المنطقي جدا أن تضع بعض الحوامل الأجنة في طول الطريق، وليس غريبا أن يكون هنا مشهد لسقط لجنين سقط وهناك مشهد لجنين سقط، هذا أمر يحصل في الأوضاع الطبيعية، فكيف بالأوضاع الاستثنائية؟ أردنا هذا العام أن نحيي هذا المعنى. وأنا أريد منكم، وأنا أريد أن أشكركم أيضا لأنكم أتيتم من كل منطقة. الأربعين في لبنان بالنسبة إلينا سيكون من الآن فصاعدا هو 40 مدينة بعلبك لخصوصية المكان. هذا الإحياء اليوم هو بداية، يجب أن نتعاون جميعا على مدى السنوات المقبلة لمن بقي على قيد الحياة على تركيز وترسيخ وتطوير هذا الإحياء وهذه المناسبة. وبعلبك وهذه المنطقة التي تشرفت بموكب آل رسول الله وأهل بيت رسول الله ورأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام وصلاة زين العابدين عليه السلام، هي في الحقيقة كانت الوفية لهذا الموكب، لصرخته، لشعاره، لحقيقته، لقيمه. وقد شاء الله سبحانه وتعالى بعد كل هذه القرون أن تنطلق المقاومة في لبنان سنة 1982 لتحطم أخطر مشروع أمريكي صهيوني كان يستهدف تغيير هوية لبنان وتغيير حقيقة لبنان وإلحاق لبنان بالمشروع الصهيوني. وإلى الأبد خرجت المقاومة الإسلامية من أرض بعلبك، من مدينة بعلبك، من بيوت بعلبك، من هذه الساحة التي تجتمعون بها الآن، لتلبي للحسين بعد مئات السنين صرخته ونداءه: لبيك يا حسين. نستحضر كل تلك الأيام عندما قيل أن إسرائيل هزمت الجميع، نستحضر تلك الأيام التي أصيب بها الكثيرون بالانهيار ونظروا للهزيمة والسقوط والاستسلام. نستحضر تلك الأيام التي خرج فيها قائدنا وسيدنا وأستاذنا سيد شهداء مقاومتنا السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه في هذه الساحة، عندما خلع لباسه الديني وارتدى لباسا عسكريا وحمل البندقية وخاطب شباب البقاع ودعاهم للالتحاق بمعسكرات التدريب وبساحات المقاومة. وبعلبك منذ ذلك الحين أرض المقاومة وقلعتها وحصنها وعرينها في الشدائد وفي المصائب وفي البلايا. واليوم عندما يجتمع البقاع كله في بعلبك ليحيي ذكرى الحسين عليه السلام في أربعينه، وهو يجمع خصوصية المكان حيث ذكرى الموكب الذي دخل المدينة، وخصوصية الزمان 40 الحسين، وخصوصية المناسبة الكربلائية، والوفاء، الوفاء الذي أعلنتموه وقدمتم تحت لوائه الآلاف من أبنائكم، من أحبائكم، من فلذات أكبادكم شهداء. بيوتكم دمرت قيام الحسين ولم تترددوا، أطفالكم مزقت أشلاؤهم في بلدات البقاع كطفل الحسين ولم تترددوا، هجرتم من دياركم لأسابيع ولم تهنوا ولم تحزنوا. ولذلك أنتم جديرون بحمل هذه الراية واحتضان هذه المناسبة والتأسيس لها في كل السنوات الآتية إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، في يوم المظلوم، في يوم الثائر، في يوم المقاوم والمجاهد، في يوم الدم المنتصر على السيف والحق الذي يزهق الباطل، لا بد من كلمة في المنطقة. إن في يوم الحسين نوجه التحية لشعب تونس، لشعب تونس الثائر المنتفض القائم بالحق الذي ينادي بحريته وكرامته وعزته وحقه، ويرفض الخنوع للطاغية ولقمعه وقهره وسلطانه. منا من لبنان، من لبنان المقاومة، لشعب تونس كل التحية والدعوة إلى الوعي، إلى الوحدة، إلى التماسك، إلى مواصلة العمل، إلى عدم السماح لأحد بأن يخدعهم ليضيع إنجازات انتفاضتهم ودماء شهدائهم. بالأمس سمعنا أن السيد فيلتمان، جيفري فيلتمان، عزيز بعض اللبنانيين الذين ينادونه بالصديق جيف، قد جاء إلى تونس، قد سافر إلى تونس. هذه علامة شؤم. الشعب التونسي يجب أن يكون واعيا عندما يأتي فيلتمان ويقول أنه يريد أن يتحدث مع الحكومة التونسية المؤقتة عن الإجراءات وعن الانتخابات وعن الحريات. فعلينا أن نعرف أن هناك مؤامرة أمريكية جديدة تحاك بالخفاء وبالعلن على انتفاضة وعلى قيام هذا الشعب، ويجب أن يرفض هذا التدخل الأمريكي في الشأن التونسي. وإلا حيث يأتي أم تأتي أمريكا، وخصوصا هذا المشعوذ فيلتمان، يأتي الخراب ويأتي التمزق وتأتي الفتنة. في يوم المظلوم يجب أن نذكر الشعب الفلسطيني الأبي، الشعب المحاصر في غزة والمضطهد في الضفة، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون. العالم يتحدث عن شاليط، عن جندي قاتل معتد وينسى آلاف الفلسطينيين المظلومين أصحاب الحق وأهل الحق. نستذكر المنازل التي تهدم في القدس الشرقية وغيرها من أراضي 48، ونستحضر القدس التي اليوم أعلن أيضا عن استكمال بعض الحفريات الموصلة إلى المسجد الأقصى. نستذكر ملايين اللاجئين الذين يتآمر العالم كله على إبعادهم عن أرضهم وديارهم وحقولهم وحقوقهم ومقدساتهم، وينظر كيف يشتتهم في الأرجنتين وفي الباراغواي وفي أستراليا وفي غيرها. ونقول في يوم 40 الحسين عليه السلام، نحن في بعلبك، نحن في البقاع، نحن في لبنان، نحن في حزب الله، نحن في المقاومة الفلسطينية، منذ اليوم الأول آمنا بفلسطين وبشعب فلسطين وبمظلومية فلسطين، وعلى هذا الطريق قدمنا أغلى شهدائنا، وسوف نبقى إلى جانب هذا الشعب نضحي معا، نقاتل معا، نستشهد معا، وسنصنع النصر معا إن شاء الله. في يوم المظلوم يجب أن ندين أيادي الإجرام والقتل والقتل التي لا تتحمل حتى حرية إقامة الشعائر الدينية لمن يختلف معهم في الفكرة أو في الرأي. وما الشهداء الذين مضوا على طريق كربلاء وفي كربلاء هذا العام من زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلا ضحايا هذا الظلام وهذا الجحود وهذا الإجرام. ولكن مع ذلك إن كل هذا الترهيب وهذا القتل ما استطاع أن يحول بين ملايين العشاق والوصول إلى ضريح أبي عبد الله الحسين عليه السلام ليؤدوا هناك عناوين الوفاء والطاعة والحب والعشق والتمسك بالحسين عليه السلام مهما بلغت التضحيات. في لبنان لا شك أننا في الوضع اللبناني نعيش هذه الأيام مرحلة صعبة وحساسة، وهي بحاجة إلى تصرف مسؤول وفعل مسؤول وكلام مسؤول. ما نطمح إليه أن نتعاون جميعا للعبور من هذه المرحلة الدقيقة. نحن في مواجهة التطورات والأحداث لجأنا إلى المؤسسات الدستورية وإلى الخيارات القانونية كما يقال. في مواجهة القرار الضمني الذي يستهدف المقاومة قمنا بعمل طبيعي وهو حقنا الدستوري، قدم وزراء المعارضة استقالتهم وأسقطوا الحكومة العاجزة. ثم ذهبنا إلى استشارات نيابية أدت إلى نتيجة واضحة، وقبل قليل لما أنتم كنتم مشغولين بالاحتشاد والمراسم أعلن على شاشات التلفزيون أن فخامة رئيس الجمهورية كلف دولة الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وصلنا إلى هذه النتيجة، بطبيعة الحال نحن نتفهم كل المشاعر لأن كانت هناك أعصاب مشدودة، كان هناك توتر سياسي وتوتر نفسي وتوتر عاطفي وإعلامي خلال الأسابيع القليلة الماضية. معركة الاستشارات النيابية كانت معركة قوية جدا، وأنا أقول لكم كثيرون في هذا العالم تدخلوا في هذا الأمر، كثيرون في هذا العالم تدخلوا. تصوروا أن نائب الرئيس الأمريكي السيد بايدن بشيل تليفون ويتصل برؤساء إحدى الكتل النيابية ليطلب منه التصويت للرئيس سعد الحريري. دول تدخلت اتصالات كثيرة حصلت، ومع ذلك نحن نتفهم هذا الأمر، نتفهم هذا الأمر ونقول هذه معركة سياسية تدخل فيها كثيرون وبذلت فيها جهود كبيرة، ولكنها كانت في دائرة الوضع القانوني والدستوري كما يقال. وصلنا إلى هذه النتيجة، وقلت نحن نتفهم يعني الغضب المشاعر، لكن أود أن أعلق تعليق بسيط وأعبر من النقطة إلى المطلوب. لو فرضنا المشهد بالعكس، لو فرضنا أن المرشح الآخر هو الذي كلف، وخرج بعض الناس ليتظاهروا كما حصل أمس وكما حصل اليوم، لسمعتم أيها الطيبون كان بلش التنديد من واشنطن، ما بقي يعني واشنطن خارجية وبنتاغون وبيت أبيض ويمكن أوباما شخصيا، إلى عواصم الغرب، إلى العديد من العواصم العربية، لشهدتم حملة وهجمة إعلامية عالمية وهجمة سياسية عالمية تصف الذين خرجوا لو كانوا من المعارضة بأنهم انقلابيون وديكتاتوريون وخارجون على القانون ورافضون لإرادة المؤسسات الدستورية ومما كنتم تسمعونه خلال سنوات. أليست هذه الحقيقة؟ لكن لأن التظاهر، ونتفهمه، أرجع وأقول نتفهمه، من فريق آخر هو في الحقيقة فريقهم، نجد العالم كله سكت. من يتحدث عن احترام الشرعية اللبنانية والغالبية النيابية والمؤسسات الدستورية واللعبة الديمقراطية والحق الدستوري سكت. هذا للعبرة فقط، لمزيد من أن تتأكدوا من أن الأمور هكذا، ليست هناك معايير واحدة. إذا كنتم تحترمون الأغلبية النيابية فهذه أغلبية نيابية وتلك كانت أغلبية نيابية. لماذا تحترمون تلك ولا تحترمون هذه؟ لماذا تحترمون إرادة تلك ولا تحترمون إرادة هذه؟ إذا كان التظاهر والخروج إلى الشارع وقطع الطرق حق ديمقراطي قانوني، فلماذا كنتم تدينون المعارضة؟ وإذا لم يكن حقا قانونيا ديمقراطيا فلماذا تسكتون عن غير المعارضة؟ هذا كله يؤكد أن الحاكم أيها الإخوة والأخوات وأيها المشاهدون والمستمعون لدى الإدارة الأمريكية والغربية وكثير من إدارات الدنيا ليست وحدة المعايير، ليس الحق معيار أو القيم، وإنما الحسابات السياسية والمصالح السياسية والاصطفاف خلف فريق في مواجهة فريق آخر. بعتقد أنه اليوم من المفترض أنه كل الذين حاضروا فينا خلال 5 سنوات وست سنوات من 2005 بالحضارة وبالديمقراطية وبالإرادة الإرادة الغالبية و بعتقد اليوم انتهت هذه المحاضرات إلى وضع آخر. في كل أحوال أنا أدعو اللبنانيين إلى اغتنام الفرصة القائمة. اليوم هناك فرصة جديدة، التهويل على دولة رئيس نجيب ميقاتي لن يجدي نفعا، محاولة التزوير، ويبدو أن الجماعة، بعض الجماعة، مش الناس طيبين، ناس في الشارع هم ناس طيبين مخلصين لديهم أفكار معينة، لكن بعض المجموعات القيادية التي تعرف ماذا تفعل والتي كانت قد قدمت التزامات طويلة وعريضة تعرف جيدا، يبدو أنهم أصبح لديهم خبرة كبيرة في تزوير الأمور والحقائق وقلب الأمور، بدءا من تحقيق الدولي والمحكمة الدولية واختراع شهود زور وصولا إلى التزوير الجديد. الرئيس نجيب ميقاتي بدهم يجي يقولوا أن رئيس الحكومة المكلف هو حزب الله، لم يكن أويس نجيب ميقاتي كذلك، وليس هو الآن كذلك. وب 2009 ما كنت حلفة وشركة بالانتخابات النيابية ولائحة وحدة، ورجل في العموم هو رجل وسطي، ولم يكن لا في فريق 8 آذار ولا في فريق المعارضة. هذا من جهة. القول بأنه مرشح حزب الله في محاولة للضغط عليه، وفي الحقيقة هذه الكلمة المقصود منها التحريض المذهبي، يعني أن يقال مفهوم ماذا يراد أن يقال. الأمر ليس كذلك. المعارضة كانت تتجه باتجاه ترشيح آخر. بتأخر 48 ساعة الرئيس نجيب ميقاتي قرر أن يترشح، وجدت المعارضة في ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي، لا عم بحكيهم أنا أن المضبوطين والدائيين، فرصة للبنان، فرصة للخروج من التحدي، فرصة لمعالجة الأمور وتدوير الزوايا، لأن المعارضة لم تكن تريد أن تدخل معركة كسر عظم مع الفريق الآخر. نعم لديها تحفظ على شخص محدد لرئاسة الوزراء، ولكنها ليست في وارد لا الإلغاء ولا الشطب ولا تشكيل حكومة من لون واحد. فوجدت في ترشيح رئيس نجيب ميقاتي فرصة للبلد، فتبنت هذا الترشيح ودعمته. فلا رئيس للحكومة المقبلة هو حزب الله، ولا الحكومة المقبلة هي حكومة حزب الله. يا ريت، على كل حال صيت الغنى أحسن من صيت الفائض. ولا الحكومة المقبلة يقودها حزب الله. هذا كله للتضليل في الداخل ولتحريض الخارج على لبنان. أي خارج؟ الشعوب العربية والإسلامية ستكون حزينة لو أن حركة مقاومة هي تقود السلطة في لبنان؟ لا، بالتأكيد لا. الخارج الذي يراد تحريضه هي أمريكا، هي إسرائيل، هي كل أولئك القلقين على المشروع الأمريكي الإسرائيلي في منطقتنا. هذه هي الحقيقة. ولذلك أنا أتمنى على هؤلاء أن يوقفوا التزوير، لأنه لن يؤدي إلى نتيجة. وعندما نسمع المزيد من الافتراء والكذب والتزوير نزداد إيمانا بصدقنا، بحقنا، بحقيقتنا، بالافتراء علينا، لأن لسنا كذلك. وأنا أقول وأكرر، نحن لسنا طلاب سلطة ولسنا طلاب حكومة. نحن حتى عام 2005 لم ندخل إلى أي حكومة في لبنان، وإن كنا قد دعينا إليها لمرات عديدة. وفي السنة الأخيرة قبل استشهاد رئيس رفيق الحريري أصر كثيرا علي أن نشارك في الحكومة المقبلة، وأنا كنت أقول له نحن لا نريد الدخول في الحكومة، نحن لم نكن في يوم من الأيام نطلب وزارة ولا إدارة ولا حكومة. كل ما كنا نقوله للحكومات المتعاقبة وما زلنا نقوله الآن، يا أخي نحن مقاومة، نحن حركة مقاومة، نحن نذرنا أنفسنا للدفاع عن البلد وحماية البلد، للدفاع عن كرامة اللبنانيين والعرب، لرفع رؤوس اللبنانيين والعرب، لاستعادة الأرض والمقدسات. بس نحن بدنا منكم شغلتين: واحد، حلوا عننا، ما تتآمروا علينا، ما تقتلونا، ما تطعمونا بظهرنا، لا نريد حتى الحماية منكم، لا نريد سوى عدم التآمر علينا، يكفينا هذا. يا عمي شو بدكم فينا؟ أنا قلت هذا لكثيرين، شو بدكم فينا؟ نحن ناس رايحين نموت بالجنوب، شبابنا بيجوا من بعلبك، من الهرمل، من أقاصي الهرمل ليقتلوا في الجنوب، نحن بدنا نقتل، وانتوا تضحكوا علينا بتقولوا عنا ناس معترين، ناس مساكين، وناس ما عندنا مشروع سياسي، انه مشروعنا الشهادة. عظيم، يا أخي بدنا نستشهد، تكون نستشهد، بس ما تطعنوناش بظهرنا. دعونا نقتل برصاص يتوجه إلى صدورنا وليس إلى ظهورنا. متى نافسنا على حكومة أو على وزارة أو على سلطة؟ متى؟ والأمر الثاني، كنا نقول لهم اهتموا بالناس، اخدموا الناس، شوفوا الناس، خصوصا المناطق المحرومة، خصوصا في البقاع والشمال وعكار وطرابلس. طيب 5 سنوات من حكومة ذاك الفريق، ماذا فعلوا المناطق المحرومة؟ ماذا فعلوا لعكار؟ ماذا فعلوا لطرابلس؟ ماذا فعلوا للشمال؟ شو بدي بعلبك الهرمي؟ هذا كل ما كنا نصب إليه ونتطلع إليه. أبدا أبدا، نحن لسنا طلاب سلطة ولسنا طلاب حكومة يا ناس. نحن عقولنا بمحل تاني وعيوننا بمحل تاني. ناس بتروح بتنام، نحن منروح منتدرب ومنتجهز ومنستعد، لأننا نؤمن بأن هناك تحولات كبرى ستحصل في المنطقة، لأننا نؤمن بأن هناك خطرا إسرائيليا قائما وقادما وداهما، لأننا نؤمن بأن الشعب الفلسطيني في معرض الخطر داخل فلسطين، لأننا نؤمن بأن المقدسات الإسلامية والمسيحية في أعلى درجات الخطر، لأننا نقرأ ما يجري في المنطقة. نحن عقولنا وقلوبنا بمحل ثاني. أنتوا جبتونا على الساحة الداخلية لأنه من 2005 أنتم ذهبتم إلى واشنطن وقدمتم التزامات. من 2005 تتآمرون على المقاومة وعلى سلاح المقاومة وعلى وجود المقاومة، وقدمتم التزامات حتى طاولة الحوار كان هدفها نزع سلاح المقاومة وفشلتم. أنتم استدعيتم حرب تموز على المقاومة في لبنان وفشلتم. واليوم يأتي مشروع المحكمة الدولية لينال من المقاومة، وستفشلون وسيفشل. اليوم أنا أجدد القول، نحن لسنا طلاب حكومة، بالعكس نحن في انتقاد علينا من أقساط عديدة في المعارضة أنه نحن ما بدنا السلطة، وبتسمعوا بعض الأصوات وبينتقدونا في الجلسات الداخلية وأحيانا في وسائل الإعلام أنه نحن ما بدنا أو أنه نحن مش جديين، إلى حد أن بعض أوساط المعارضة بانتخابات 2009 اتهمت حزب الله بعدم الجدية في الانتخابات لأنه لا يريد أن يصل إلى السلطة ولا يريد أن يشكل حكومة معارضة. مش هاي الوقائع الخارجية؟ أكبر كذب وأكبر تزوير هو اتهام حزب الله بأنه يريد أن يسيطر على الدولة وعلى الحكومة وأن يفرض رئيس وزراء وأن يمسك بالبلد. الكثير من الأحزاب والقوى تقول مشكلتكم أنه أنتم مش شايفين إلا المقاومة وتركين الوضع الداخلي، وإذا دخلتم إلى الوضع الداخلي من زاوية الدفاع عن المقاومة فقط. أصدقائنا بيقولوننا هيك، وأخصامنا بيتهمونا نحن بدنا نسيطر على السلطة وبدنا نمسك البلد وبدنا نعمل مشروع إيراني ومشروع فارسي، ونحن على الآنين بالنص. أيها الإخوة والأخوات، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا لأقول هذا كل كلام لن يصل إلى نتيجة. بالنسبة إلى حزب الله، نحن لدينا رؤية واضحة. نحن دعمنا ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي وندعوه إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، حكومة إنقاذ وطني. اللبنانيون اليوم أمام فرصة حقيقية للم الشمل، للم الشمل، لا غالب ولا مغلوب، لا غالب ولا مغلوب. تعالوا نتعاون، تعالوا نلتقي في إطار حكومة واحدة. إن رفض المشاركة في هذه الحكومة يعني أنكم تريدون السلطة لوحدكم وأنكم حاضرون أن تفعلوا أي شيء من أجل السلطة، وتتهموننا ونحن لا نبحث عن السلطة. نحن نقول لا تطعنوا المقاومة، ليس لنا مشكل معكم. لدينا ضمن مشاكل كثيرة حول سياساتكم الاقتصادية والمالية والأوضاع الداخلية والملفات الداخلية، ولكن كنا حريصين في هذا الأمر أن نتعاون ونتعايش ونتحاور ونحل المسائل وليس على قاعدة الشطب والإلغاء. الأمر يتوقف على اللبنانيين، الأمر يتوقف على اللبنانيين. إن لم نلتقي، إن لم نتعاون، إن لم نعطي الرئيس ميقاتي فرصة النجاح، إن لم نسعى سويا لتشكيل حكومة شراكة وطنية وإنقاذ وطني، إلى أين تريدون أن تأخذوا البلد؟ العالم، معلش خليني أكون صريح مع الفريق الآخر، العالم مش فاضيلكم، العالم مش فاضيلكم. عالم عنده هموم الدنيا، الدول في الموقع الدولي عندها هموم كثير، والدول في الموقع الإقليمي عندها هموم كثير. تعالوا حتى لا نضيع الوقت، أما فيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية والتهويل الإسرائيلي والإسرائيليين فاتوا على الخط، إنه هلأ بلبنان صار لبنان كله حزب الله، وإنه هاي حكومة حزب الله، وهي حكومة يقودها حزب الله، ويا غيرة الدين مدري شو إسرائيل بدها تعمل بالبلد. شو بدها تعمل بالبلد أكثر من اللي عملته؟ ليش اللي حامي البلد هي الحكومة؟ معلش، لا الحكومة السابقة ولا الحكومة الجاي. ليش اللي حامي البلد هي أمريكا حتى نقول أمريكا حتخلى عن لبنان؟ ليش اللي حامي البلد هي بعض المواقع الإقليمية حتى ينقال حتخلى عن لبنان وترمى لإسرائيل؟ نحن من زمان لبنان متروك لإسرائيل، من زمان قبل 78 وب 78 وب 82 ب 82 بعض القادة الفلسطينيين في بيروت كانوا يقولون إننا نقصف بالطائرات الإسرائيلية ونشم منها رائحة النفط العربي. لبنان الذي يحميه جيشه وشعبه ومقاومته، وجيشه موجود وشعبه حاضر ومقاومته جاهزة. الذي يمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان ليس شكل الحكومة، ولا من هو رئيس الحكومة، ولا ما هي تركيبة الحكومة، وإنما توازن الردع، توازن الردع الذي أوجدته المقاومة في لبنان ويعترف به الصهاينة. لا تقلقوا من أي تهويلات وتهديدات إسرائيلية، لا تقلقوا من أي كلام يقال في العالم، كلنا نستطيع أن نعبر هذه المرحلة. لبنان اليوم مسؤولية الجميع والفرصة أمام الجميع، وأنا مجددا أدعو إلى اغتنام هذه الفرصة، ومن لا يريد أن يشارك فليعطي حكومة الرئيس ميقاتي فرصة ولو سنة واحدة، وبعد ذلك فليحاكمها. أما الانقضاض على هذه الحكومة في الإعلام وفي الشارع وفي وفي وفي، هذا دليل على أنه لا يريد أحد لا لعبة ديمقراطية ولا تداول سلطة ولا عمل مؤسسات، وإنما يريد أن يكون أنا أو لا أحد. قطع الاتصال يعني. أيها الإخوة والأخوات، عظم الله أجوركم بمصابكم بإمامكم، وبارك الله في حضوركم وإحيائكم لهذه الذكرى العزيزة والغالية. وأنتم بحمد الله، أنتم بحمد الله أبناء هذا الطريق وأبناء هذه التضحيات. مجددا أنتم مدعوون للحكمة، للصبر، للتحمل، للثبات، لاستمرار الحضور. والحسين عليه السلام سوف يبقى يناديكم، يناديكم لمواجهة التحدي الإسرائيلي ومواجهة التحدي الأمريكي ومواجهة كل طواغيت الأرض. والحسين عليه السلام سمع صوتكم خلال كل السنوات الماضية، واليوم في ذكرى 40 الحسين عليه السلام نريد أن نسمعه صوتنا ونقول له: يا سيدنا وإمامنا، نحن لن نغادر الساحات، لن نبخل بالدم، لن نبخل بالعطاء. سوف يبقى صوتك هادرا فينا وصوتنا مجلجلا في التاريخ. لبيك يا حسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.